أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الكلام في رواية محمد بن مسلم، وهي الرواية الرابعة التي يرويها الخصال للشيخ الصدوق قدس الله نفسه، والرواية الأخرى التي ذكرها يرويها الشيخ المفيد في الإرشاد قدس الله نفسه. وحاصل ما ذكر في المقام بعد قراءة الرواية، محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: من كان على يقين فشك فليمضي على يقينه، فإن الشك لا ينقض اليقين، فإن الشك لا ينقض اليقين. وفي رواية أخرى عنه عليه السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام، بهذا المضمون: من كان على يقين فأصابه شك فليمضي على يقينه، فإن اليقين لا يدفع بالشك. واستدل كما تقدم بعض الأعلام بهذه الرواية على القاعدة على الاستصحاب، بأن هذا اللسان هو ظاهر المعنى، ظاهر منه ما يظهر من الروايات المتقدمة أنه لا ينقض اليقين بالشك. بل هذه الرواية لا يوجد فيها متعلق، حتى نقول أن هذه الرواية مختصة بمن بمورد الوضوء أو بمورد الصلاة أو بمورد طهارة الثوب، وإنما قاعدة عامة: فإن الشك لا ينقض اليقين. وأيضا لا يوجد فيها ما يجعل الألف واللام ألف ولام عهدية، ويأتي عليها ما تقدم من الكلام، فتكون ظاهرة في ماذا؟ في حجية الاستصحاب، دليلا على الاستصحاب. استشكل عليها الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه بحاصل ما ذكره من أن هذه الرواية ظاهرة في قاعدة اليقين، قريبة أن تكون من دليل على قاعدة اليقين لا على قاعدة الاستصحاب. والسبب في ذلك: أولا، أنها صريحة في تغاير زمن الصفتين، وظاهرة في اتحاد المتعلقين. صريحة في أنها مختلف زمنا الصفتين اليقين والشك، من قوله عليه السلام: من كان على يقين فشك. فواضح أن اليقين زمنه غير زمن الشك، يعني زمن الصفتين مختلف، فهي صريحة في ماذا؟ في اختلاف زمن الصفتين، من هذا البيان لمكان الفاء. وظاهرة في ماذا؟ ظاهرة في اتحاد المتعلقين، يعني زمن المتعلقين. وهذا الظهور من أين يستفاد؟ هذا الظهور من أين يستفاد؟ يستفاد من الحذف المتعلق. فيقولون إذا حذف المتعلق، متعلق اليقين أو متعلق الشك أو متعلق العامل عموما، المتعلق إذا حذف دل على وحدة المتعلق. فعندما تقول اشتريت فأكلت، فالذي يفهم أنك اشتريت شيئا وأكلت ذلك الشيء، صحيح؟ لا أنك اشتريت ثوبا وأكلت خبزا، اشتريت فأكلت. فلما حذف المتعلق وهو متعلق الشراء ومتعلق الأكل، يفهم يكون الظاهر بأنه واحد، لأنه لو كان مختلفا لنص عليه المتكلم، بما أنه حذفه فيدل على وحدة ذلك، اتحاده ذاتا وزمانا. يعني اشتريت فأكلت، يعني أنك الذي اشتريته هو الذي أكلته وفي نفس الزمان. واضح إن شاء الله؟ اشتريت وبعت، يفهم أن الذي اشتريته نفس الذي بعته، الذات واحدة والزمان واحد. واضح إن شاء الله؟ طبعا وحدة الزمان بالدقة مو العقلية وإنما العرفية، الوحدة العرفية. فإذا كان كذلك، إذا كان زمن الصفتين مختلف وزمن المتعلقين واحد، فهذا مضمون قاعدة اليقين، لأن قاعدة اليقين أن يحصل يقين ثم بعد ذلك يحصل شك، ويكون الشك في نفس زمان المتيقن، يعني يكون زمان المشكوك هو نفس زمان ذلك المتيقن حتى يسري إليه فيهدم ذلك اليقين فيحل محله. فوحدة المتعلق زمانًا، وحدة المتعلق زمانًا واختلاف الصفتين، هذا إنما هو في قاعدة اليقين. فاستشكل الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه على هذه الرواية من أنها دالة على قاعدة اليقين لا على قاعدة الاستصحاب، وإن اشتركت مع الاستصحاب بأن اليقين متقدم على اليمن متقدم على الشك. الشيخ الأخوند الخراساني صاحب الكفاية قدس الله نفسه لا، رد على ما استدل به الشيخ الأعظم الأنصاري، واستدل على أن وذكر على أن هذه تصلح أن تكون دليلا على الاستصحاب، لأن لسانها لسان ما تقدم لا ينقض اليقين بالشك، فهي حالها مساقها مساق ما تقدم من الروايات. المصنف قدس الله نفسه يقول أن هذه الرواية غير ظاهرة في اليقين في قاعدة اليقين، وغير ظاهرة في ماذا؟ في الاستصحاب، بل الرواية تكون مجملة. لماذا؟ لأن غاية ما تكون ظاهرة فيه أن اليقين متقدم على الشك بما هو صفة، فتحتمل اتفاق واتحاد المتعلقين بالزمان فيكون ما قال الشيخ الأعظم الأنصاري قاعدة اليقين، ويحتمل اختلاف المتعلقين في الزمان، متعلق اليقين زمانه سابق يعني المتيقن سابق على المشكوك، اختلاف زمان المتعلقين الذي هو شرط في الاستصحاب كما تقدم، اختلاف زمان المتعلقين فتكون دالة على الاستصحاب، ولما لم تكن ظاهرة في أحد المعنيين لا في اتحاد زمان المتعلقين ولا في اتحاد ولا في اختلاف زمان المتعلقين نقول أن الرواية مجملة لا تصلح للاستدلال على الاستصحاب. نعم، استدراكان. استدراك الأول، إذا قلنا بأن هذه العبارة وهذا الكلام الواحد دال على القاعدتين معا لا مانع أن تصلح أن تكون دليلا للاستصحاب، لأن المراد من هذا الكلام هو الدلالة على القاعدتين معا. لكن إذا قلنا بأن هذا مستحيل لأنه يلزمه استعمال اللفظ في معنى في أكثر من معنى، وقد تقدم استحالة استعمال اللفظ في أكثر من معنى. الاستدراك الثاني ما ذهب إليه بعض الأعلام كما عبر عنه بعض الأساتذة أساتذته ومنهم المرزى النائن قدس الله نفسه، على بيان للاستدلال على هذه الرواية على الاستصحاب، والظاهر أن المصنف ارتضى هذا الاستدلال وعليه تكون الرواية دالة على الاستصحاب. واضح إن شاء الله؟ إن شاء الله واضحة. قال: استدل بعضهم بهذه الرواية على الاستصحاب مدعيا ظهورها فيه في الاستصحاب، لكن الذي نراه أنها غير ظاهرة فيه، فإن القدر المسلم منها هذا ما بإشكال أنها صريحة في أن مبدأ حدوث الشك بما هو صفة بعد حدوث اليقين من أجل كلمة الفاء التي تدل على الترتب، وأن ما بعدها مترتب على ما قبلها فمتأخر، هذا بلا إشكال. غير أن هذا القدر من البيان يصح أن يراد منه قاعدة اليقين ويصح أن يراد منه قاعدة الاستصحاب. لماذا؟ لأن كون اليقين بما هو صفة سابق للشك بما هو صفة هذا يصلح أن يكون للاستصحاب، يصلح أن يكون للقاعدة اليقين. نعم، الكلام كل الكلام في المتيقن والمشكوك، في الاستصحاب لا يكون المتيقن إلا متقدما والمشكوك متأخرا، اختلاف الزمانين اختلاف المتعلقين في الزمان. أما في قاعدة اليقين لا، فالمتيقن هو زمنه زمن المشكوك، لأن الشك فيه يسري إلى ذلك اليقين ويهدم اليقين ويحل محله، فيكون اليقين شك والمتيقن مشكوك يتحدان في الزمان. ما نحتاج نمثل لأن تقدم عندنا مو صحيح؟ إذ يجوز أن يراد أن اليقين قد زال بحدوث الشك فيتحد زمان متعلقهما. هذا زمان المتعلق يتحد لماذا؟ لأن الشك سرى إلى اليقين وهدمه وحل محله، فأصبح المتيقن مشكوك، زمانهما واحد. فهذا قاعد، فتكون موردا للقاعدة الأولى، قاعدة اليقين. ويجوز أن يراد أن اليقين لم يهدم ولم ينقض لأن الشك سرى له، بل اليقين باق مستمر إلى زمان الشك، إلى زمان الشك. فمن اللي اجتمعن؟ اجتمعت الصفتان، وإن اختلف من هو المتعلق. الصفتان اجتمعت، الآن أنا متيقن، والآن أنا شنو؟ شاك. شلون أصير متيقن شاك؟ يقول إيه، لأن المتعلق مختلف، فلا يلزم منه الاستحالة. أنا الآن متيقن بطهارتي قبل الخروج، وشاك الآن في ماذا؟ في زوالي هذه الطهارة. واضح إن شاء الله. ويجوز أن يراد أن اليقين قد بقي إلى زمان الشك، لا أن الشك هدمه وحل محله، وعليه فيختلف زمان متعلقهما، متعلقهما، فتكون موردا للاستصحاب، تكون الرواية موردا للاستصحاب وصالحة للاستدلال. وليس في الرواية ظهور في أحدهما بالخصوص، وإن قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه أنها ظاهرة في وحدة زمان متعلقهما. شلون صار الظاهرة في وحدة زمان المتعلق؟ ذكرنا لحذف المتعلق، لحذف المتعلق، أنها صريحة في تقدم اليقين على الشك، وظاهرة في الاتحاد، في اتحاد الزمان، زمان المتعلق. منين هذا الظهور؟ يقول من حذف المتعلق اليقين ومتعلق الشك. لما حذف فمن حذف المتعلق نفهم وحدة المتعلق ذاتا وزمانا، ذاتا واحدة والزمان واحد. ولذلك قرب أن تكون دالة على قاعدة اليقين. وقال الشيخ الأخوان قدس الله نفسه إنها ظاهرة في اختلاف زمان متعلقهما، أن فقرب أن تكون دالة على الاستصحاب، وقد ذكر كل منهما تقريبات لما استظهره، لا نراها ناهضة على مطلوبيهما. فالنتيجة، نتيجة الرواية مجملة، لا ظهور فيها على أحد المعنيين حتى تصلح أن تكون دليلا عليه. وعليه فتكون الرواية مجملة من هذه الناحية. نعم، استدراك الأول، إلا إذا جوزنا الجمع في التعبير بين القاعدتين، وحينئذ تدل عليهما معا، صير كلام واحد دال على معنيين. هذا ممكن إذا جوزنا، إذا لم نجوز وقلنا بالاستحالة فتبقى الرواية على إجمالها ولا تصلح أن تكون دليلا على الاستصحاب. يعني أنها تدل على أن اليقين بما هو يقين لا يجوز نقضه بالشك، سواء كان ذلك اليقين هو المجامع للشك أو غير المجامع له. وقيل إنه لا يجوز الجمع في التعبير بين القاعدتين، لأنه يلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى وهو مستحيل، وسيأتي إن شاء الله تعالى ما ينفع في المقام. نعم، هذا الدعوة اللي صححت الرواية بسببه أن تكون دليلا على الاستصحاب، اللي هو الاستدراك الثاني، يمكن دعوى ظهورها في الاستصحاب بالخصوص بأن يقال كما قربه بعض أساتذتنا قدس الله أنفسهم، اللي هو منهم الميرزا النائيني، والثاني هو المحقق العراقي. زين، حاصل ما ذكروا أن كل كلام إنما يكون ظاهر في اتحاد زمن النسبة مع زمن الجري، كل كلام ظاهر في اتحاد زمن النسبة مع زمن الجري. المراد من زمن الجري هو زمن تلبس التطبيق العنوان على الذات. إذا كان عندي عنوان ينطبق على الذات، فالزمن أو تطبيق العنوان على الذات يسمى الجري، فزمن هذا التطبيق يكون متحدا مع زمن النسبة، نسبة فعل إلى هذه الذات التي طبقنا عليها عنوان. المثال التدريسي اللي هم يذكرونه يقولون أكرم العالم، فالعالم عنوان أو لا؟ ينطبق على الذات أو لا؟ والإكرام منسوب لها أو لا؟ زين. فإذا عد الآن نسبة الإكرام إلى العالم هاي واحد، وعد تطبيق العنوان على الذات هاي اثنين، وعد زمان، زمان التطبيق، زمان التلبس عبر عنه هم يعبرون عن التطبيق، وزمان النسبة. يقول إذا قال أكرم العالم فماذا أفهم؟ أفهم أن الزمان الذي نسب الإكرام إلى العالم هو نفس الزمان الذي اتحد أو نفس الزمان الذي طبق عنوان العالم على الذات. يعني أن الزمان الذي تنسب الإكرام إلى العالم الذات شبيهة انطبق عليها عنوان العالم. هذا الذي أفهمه، اللي هسه احنا إذا تسامحنا بالتعبير وغضينا النظر عن اصطلاحاتهم، أنه تقدم عندنا أن العناوين على من تدل؟ على المكنة وعلى الفعلية. على الفعلية أن هذا فعلا عالم حتى نسب له شنو؟ نسب له الإكرام. أو قل في الزمان الذي نسب له الإكرام هو متلبس فعلا بالعالم. واضحة الفكرة؟ يقول هاي الفكرة إذا استوضحناها نجي نطبقها على الكلام الذي ذكره الإمام عليه السلام، فليمضي في يقينه. وهي العبارة فليمضي على يقينه، فليمضي على يقينه. فعندي ذات وعندي عنوان، العنوان اليقين، وعندي النسبة، نسبة شنو؟ نسبة الإمضاء، وجوب الإمضاء على اليقين، وألا تدفعه بالشك ولا ترفع اليد عنه عملا بالشك. فيقول الزمان الذي أمرت بالإمضاء على اليقين هو الزمان الذي يكون اليقين شبيه حاصل متحقق، والزمان الذي أمرت بأن أمضي على يقيني أمضي، واجب عليك أن تأخذ باليقين، ويكون اليقين موجودا في وقت العمل. أي يقين؟ الاستصحاب، لأن قاعدة اليقين فرضها أن الشك سرى إلى اليقين وهدمه، وعند العمل لا يوجد يقين. أما من الذي يكون موجودا مستمرا إلى زمن حصول الشك؟ والإمام عليه السلام قال امضي على يقينك. من الذي يكون حاصلا؟ هو اليقين بالاستصحاب. فبهذا المعنى أقول الكلام ظاهر في دلالته على الاستصحاب. لماذا؟ لأنه مبني على قاعدة أن الكلام الظاهر منه أن تكون زمن الجري متحد مع ماذا؟ مع زمن النسبة. فلما نسب الإمام عليه السلام وجوب الإمضاء فليمضي على يقينه، والعنوان هو اليقين، أفهم من ذلك أن الزمن الذي طلب مني أن أعمل وأمضي أن اليقين منه متحقق حاصل، وهذا لا ينطبق إلا على الاستصحاب، لأن الاستصحاب هو الذي يكون يقينه باق غير منهدم. أما قاعدة اليقين فاليقين قد هدمه الشك لأنه سرى عليه. إذا تمت هذه الفكرة تكون الرواية واضحة الدلالة على ماذا؟ على الاستصحاب. المصنف لم يعلق على هذا البيان، واضح إن شاء الله؟ زين. إن الظاهرة في كل كلام هو اتحاد زمان النسبة مع زمان الجري، زمان تطبيق العنوان على الذات، وزمان النسبة لا، زمان نسبة الحدث إلى الذات. فقوله عليه السلام فليمضي على يقينه، نأخذ نظير لهذا، مثال آخر، أكرم العالم، فإن الزمن الذي يجب عليك الإكرام أي زمن؟ زمن انطباق العنوان على الذات، يعني الذات متلبسة حاصل، العالم العالمية حاصلة. فليمضي على يقينه، فزمن وجوب الإمضاء لابد أن يكون اليقين حاصل. هذا وين موجود حصول اليقين؟ عند العمل، في الاستصحاب ولا ليس في اليقين. يكون ظاهرا في أن زمن نسبة وجوب المضي على اليقين هو نفس زمان حصول اليقين، ولا ينطبق ذلك إلا على الاستصحاب. لماذا؟ لبقاء اليقين في مورده محفوظا إلى زمن الشك، حيث أنه إلى زمن العمل به، وأما قاعدة اليقين فإن موردها الشك الساري، فيكون اليقين في ظرف وجوب العمل به معدوما، لأن هو هذا فرض الكلام أن الشك سرى إلى اليقين وهدمه. ولعله من أجل هذا الظهور استظهر من استظهر دلالة الرواية على الاستصحاب. بس لعله يعني أن الشيخ الأخوند الخراسان الذي استظهر، لعل هذا هو نظره، باعتبار أن الميرزا النائن قدس الله نفسه هو تلميذ صاحب الكفاية، فلما ذهب صاحب الكفاية إلى أن هذه الرواية دليل على الاستصحاب، لعله ناظر إلى هذه الفكرة، وهذا هو تلميذه الذي فهم هذا المعنى. لعل هذا تمام الكلام في الرواية الرابعة. الرواية الخامسة وهي مكاتبة علي بن محمد القاساني: كتبت إليه وأنا بالمدينة، كتبت إليه وأنا بالمدينة عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا، فكتب: اليقين لا يدخله الشك، صم للرؤية وافطر للرؤية. فعندنا سؤال سأله عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان، يعني يوم الشك، يوم 30 من شعبان، فلا يعلم أنه تمام شعبان أو أنه الأول من شهر رمضان، ولم تثبت الرؤية، فيوم الشك جاء الصيام يوم جائز، واضحة؟ يوم الشك جائز صيامه، باعتبار أن العامة عندهم يوم الشك حرام صيامه، بعض المذاهب عندها حرمة صيام يوم الشك. فإجا هذا يسأل هل يصام أم لا، بعض الطوائف بعض العامة عندهم حرمة صيام يوم الشك. أنا ما أدري هذا اليوم 30 من شعبان يوم 1 شهر رمضان يوم غد، ما أدري يصام أم لا. فكتب الإمام عليه السلام: اليقين لا يدخله الشك، صم للرؤية وافطر للرؤية، صم للرؤية وافطر للرؤية. زين، هذه الرواية ذكر الشيخ الأعظم الأنصاري أن الخلل في هذه الرواية أنها ضعيفة السند، وإلا هذه الرواية هي أظهر رواية في دلالتها على الاستصحاب، يعني التي تقدمت إذا كانت ظاهرة فهذه أظهر رواية. السبب في ذلك أن هذه لا يوجد فيها شبهة الألف واللام، لأن هو ابتدأ الإمام عليه السلام أول كلامه اليقين، ولا واضحة، ولا يوجد فيها يعني، وفرع عليها، جعلها قاعدة كلية وفرع عليها، فالتفريع عليها بما هي قاعدة كلية بلا إشكال. اليقين لا يدخله الشك، صم للرؤية وافطر للرؤية، يعني جعلها قاعدة كلية وفرع عليها. فلأجل هذا وبعض الوجوه التي ذكرت جعلت هذه الرواية أظهر الروايات. طبعا الكلام ظاهر فيها أن اليقين لا يدخله الشك، يعني اليقين لا يدفعه الشك، لا ترفع اليقين الذي عندك، لا ترفع اليد عنه بالشك، وإنما ترفعه بماذا؟ بالرؤية. فالرؤية يقين يوم يقين، يعني اليقين الذي عندك لا ترفعه بشك، وإنما ارفعه بماذا؟ بيقين آخر. فدلالتها واضح، صم للرؤية وافطر للرؤية. فمحل شلون إذا أريد نطبقها؟ إذا أريد نطبقها أن المكلف ماذا عنده؟ عنده يقين بأنه من شعبان، صح؟ أو يقين بأنه عدم شهر رمضان، اثنيناتهم، تريد اليقين الوجودي أو اليقين العدمي، إما وجود شعبان أنه متيقن أنه في شعبان فشك أنه خرج من شعبان أو لا، فماذا يستصحب؟ أنك استصحب وجود شعبان، صم للرؤية وافطر للرؤية. أو أنك أيها السائل عندك عدم شهر رمضان وشككت اليوم شهر رمضان يوم غد شهر رمضان أو لا، فماذا تستصحب؟ استصحب عدم شهر رمضان، صم للرؤية وافطر للرؤية. فدلالتها على الاستصحاب واضحة، إنما الاعتراض فيها هو من جهة ماذا؟ من جهة السند فقط. الأخ ولد الخراساني قدس الله نفسه صاحب الكفاية ناقش في دلالة هذه الرواية أنها خارج عن محل الكلام، خارج عن الباب أصلا، مو هي أظهر الروايات بل هي خارج عن باب الاستصحاب، لأن اليقين الذي فيها ليس المراد منه اليقين السابق، وإنما اليقين بدخول شهر رمضان، وهذا قد دلت عندنا روايات تصل إلى حد التضافر متضافرة من أنه لا يجوز صيام شهر رمضان إلا بعد إحرازه، إلا بعد أن تحرز عنده من شهر رمضان. حرام واحد يصوم على أنه من شهر رمضان وما أحرز، لا بالرؤية ولا بالطرق الأخرى التي يثبت فيها الهلال التي يحرز فيها الهلال من البينة أو غيرها أو إكمال 30 يوم. فعليه أن اليقين الوارد في المقام مو يقين بشهر شعبان أو يقين بعدم شهر رمضان، لا، اليقين بشهر رمضان، اليقين بشهر رمضان لا تجعله يدفع بماذا؟ بالشك. فإن شهر رمضان إنما يصام للرؤية ويفطر عنه بالرؤية. فاليقين الوارد في الرواية ليس اليقين السابق، وإذا شككت بعد ذلك فلا تدخل الشك في اليقين ولا ترفع اليد عن اليقين، وإنما المراد من اليقين هو اليقين بدخول شهر رمضان، بمعنى أنك إذا لم تحرز أن شهر رمضان تحقق لا يجوز لك الصوم. واضح إن شاء الله؟ وعليه تكون الرواية بعيدة كل البعد عن الاستصحاب وخارج عن محل الكلام، وهذا المعنى الذي ذكره تؤيده روايات كثيرة المصنف أورد بعضها التي فيها دلالة على ماذا؟ دلالة على أن شهر رمضان لا يدخل فيه إلا بعد إحرازه، إلا بعد اليقين. واضح إن شاء الله؟ لا، الشارع والشرع طلب منا، يعني شنو قصدك اليقين تعبدي مثل؟ اي فماكو مانع، فاحنا كلامنا مو شلون راح احقق اليقين، وانما كلامنا هاي الرواية دالة عليه او لا. فتنقح عندي عدم صحة الصوم، فهذا ما نقح لي يقين. استصحبت انه شهر رمضان، هذا في وانت في شهر رمضان قصدك؟ اي زين. اي لا بس ماكو مشكله، لا ما يصير الاستصحاب، ما تصير دليل على الاستصحاب، راح يصير الاستصحاب بناء على ثبوته بدليل اخر، هو احد الامور التي يحرز بها دخول الشهر او واضحه دخول الشهر عدم دخول الشهر، الاستصحاب يعطينا عدم دخول الشهر، مو يعطيني إحراز شهر رمضان، مو يعطيني عنوان شهر رمضان. الاستصحاب الشيء يعطيني البقاء على ما أنت عليه، فإذا أنا بشعبان يقول لي أنت بشعبان، إذا أنا بشهر رمضان أفطر يوم ما أفطر يقول لي لا أنت بعدك شهر رمضان. فالاستصحاب بناء على ثبوته بأدلة أخرى هو واحد من المنقحات اللي نقح لي أنت ما زلت في شهر رمضان، فلا تفطر إلا أن تتيقن بأنه من شوال. لكن هاي الرواية بها دلالة يقول لا، اليقين الذي فيها مو يقين سابق ولا تنقضه بالشك اللاحق، لا ترفع اليد عنه بالشك، وإنما المراد من اليقين اليقين بشهر رمضان، اليقين بشهر رمضان، وهذا اليقين بشهر رمضان دلت عليه روايات أخرى. فكأن الإمام عليه السلام يقول اليقين بالشهر لا يدخله الشك، فصم للرؤية يعني لا ترفع اليد عن اليقين بشهر رمضان وتصوم يوما شككت في أنه من شهر رمضان، لأن الشارع قال صم للرؤية وافطر للرؤية، وأنت لم تحصل عندك الرؤية وإنما عندك شك في شهر رمضان. واضحة إن شاء الله؟ خلاصة الكلام أن هاي لفظة اليقين، هل المراد منها اليقين بشعبان؟ هل المراد منها اليقين بعدم شهر رمضان؟ الجواب لا، المراد منها اليقين بدخول الشهر. أما إذا لم تتيقن بدخول الشهر وكنت شاكا فلا. ليش؟ صم للرؤية وافطر للرؤية. واضحة إن شاء الله؟ المستدل قال الشيخ القراسان زين. وقد أورد عليه قال الشيخ الأنصاري والإنصاف أن هذه الرواية أظهرها في هذا الباب، إلا أن سندها غير نقي غير سليم، وذكر في وجه دلالتها أن تفريع تحديد كل من الصوم والإفطار على رؤية هلال شهر رمضان وشوال لا يستقيم إلا بإرادة عدم جعل اليقين السابق مدخولا بالشك أي مزاحما له، فيكون العمل على الشك. لا تزاحم اليقين بالشك، فإذا عندك يقين بشعبان لا تزاحم بأنه شهر رمضان وأنت شاك، وإذا عندك يقين بشهر رمضان لا تزاحمه بأنه من شوال لأنك شاك في أن هذا اليوم من شوال. اعمل على يقينك، هذا واضح على اليقين السابق. وقد أورد عليه صاحب الكفاية بما محصله مع توضيح منا أننا نمنع من ظهور هذه الرواية في الاستصحاب فضلا عن أظهريتها لأنها خارج عن محل الكلام، نظرا إلى أن دلالتها على الاستصحاب تتوقف على أن يراد من اليقين اليقين بعدم دخول شهر رمضان وعدم دخول شوال. هذا إذا كنت ماذا؟ استصحبت الأعدام. إذا تستصحب أمور وجودية يعني يقين بشعبان، يقين بشهر رمضان. ولكن ليس من البعيد، لا نستبعد أن يكون المراد به اليقين بدخول رمضان، فلا يقين بشعبان ولا يقين بعدم شهر رمضان، لا اليقين بدخول شهر رمضان. ليش لا تستبعد هذا اليقين؟ يقول المنوط به المعلق عليه وجوب الصوم، واليقين بدخول شوال المنوط والمعلق عليه وجوب الإفطار، ومعنى أنه لا يدخله الشك أنه لا يعطى حكم اليقين للشك ولا ينزل الشك منزلة اليقين. فلما كان الصوم لابد أن تتيقن بدخول شهر رمضان، إذا شككت في دخوله يقول لا، لا يعطى حكم اليقين إلى الشك ولا ينزل الشك منزلة اليقين، بل المدار من وجوب الصوم في وجوب الصوم والإفطار على اليقين فقط، فإنه وحده هو المناط في وجوبهما، أي أن الصوم والإفطار يدوران مدار اليقين، ولذا قال بعده صم للرؤية وافطر للرؤية مؤكدا لاشتراط وجوب الصوم والإفطار باليقين. يعني هاي الصوم وهاي مؤكدة على أن المدار مدار اليقين. وهذا المضمون أي مضمون؟ على أنه لابد من اليقين لدخول شهر رمضان ولابد من اليقين للإفطار عن شهر رمضان، دلت عليه جملة من الأخبار بقريب من هذا التعبير، مما يقرب إرادة هذا المعنى من هذه الرواية ويؤكد هذا المعنى من الرواية، ولا بأس في ذكر بعض هذه الأخبار لتتضح موافقتها لهذه الرواية. منها قول أبي جعفر عليه السلام إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا، وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية. ومنها صم للرؤية وافطر للرؤية وإياك والشك والظن، فإن خفي عليكم فأتموا الشهر الأول 30. ومنها صيام شهر رمضان بالرؤية وليس بالظن. فهذه الروايات بعضها وغيرها الكثير الذي لسانها ما يؤكد المعنى الذي استظهره صاحب الكفاية قدس الله نفسه من أن المراد من اليقين هو اليقين بدخول شهر رمضان الذي أنيط به وجوب الصوم، واليقين بدخول شوال الذي أنيط به بوجوب الإفطار، وليس المراد منه اليقين السابق حتى إذا شككت استصحب ذلك اليقين، فهي خارجة عن هذا الباب، فكيف يدعى أنها أظهر روايات هذا الباب؟ واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام في دلالة ماذا؟ دلالة الرواية الخامسة التي تبين أن المصنف كأنه ارتضى في كلام صاحب الكفاية قدس الله نفسه. إذن الآن عندنا كم رواية فيها دلالة؟ أربع روايات، صحيحة زرارة الثلاث صحاح، والرواية رواية محمد ابن مسلم. نأخذ فقط هاي المقدمة، مدى دلالة الأخبار، لأن ما بها شيء نقراها، إن تلك الأخبار، الآن نشوف هاي الأخبار بعد أن استعرضناها تدل على أي قول من الأقوال التي تقدمت، لا سيما القول التاسع الذي البعض ادعى ماذا؟ أن الروايات إنما دالة على ماذا؟ على القول التاسع. ثم البعض ادعى أن الروايات دالة على الشبهة الموضوعية للحكمية، فلا بد من النظر في مدى دلالة هذه الروايات. إن تلك الأخبار العامة المتقدمة إنما عبر عنها عامة، لماذا؟ لأنها ليست خاصة بموردها، وهناك من الروايات التي تكون خاصة بموردها وقد أجري فيها الاستصحاب، لكن هذه لا تصلح أن تكون حجة على الاستصحاب، وإنما تكون مؤيدة مؤكدة. لماذا؟ لأن خاصة بموردها ولا يستفاد منها القاعدة العامة. إن تلك الأخبار العامة التي تقابل الأخبار الخاصة التي سيأتي المصنف يذكر واحدة منها، المتقدمة هي أهم ما استدل به للاستصحاب، وهناك أخبار خاصة تؤيد هذه الأخبار العامة. ذكر بعضها الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه، ونحن نذكر واحدة منها للاستئناس، يعني بس نريد نعرف شنو الرواية الخاصة، وهي رواية عبد الله ابن سنان، رواية عبد الله ابن سنان الواردة في من يعير ثوبه الذمي، يعير ثوبه إلى الذمي وهو يعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، قال: فهل علي أن أغسله؟ إذا أنا طيت ثوبي إعارة ثم بعد ذلك أرجعه لي وأنا أعلم بأنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، فقال: لا، لأنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه. قال الشيخ: وفيها دلالة واضحة على أن وجه البناء على الطهارة. الإمام عليه السلام في جوابه ماذا؟ بنى على طهارة الثوب. لماذا؟ لأنه أعاره إياه وهو طاهر، فراح يصير عنده اليقين السابق بطهارة الثوب، بعد أن جاء به من الذمي أرجعه الذمي صار عنده شك، فالإمام ماذا؟ طبق قاعدة الاستصحاب. واضحة على أن وجه البناء على الطهارة وعدم وجوب غسله هو سبق طهارته وعدم العلم بارتفاعها، ما عند يقين لم تستيقن أنه نجسه. والمهم لنا أن نبحث الآن عن مدى دلالة تلكم الأخبار العامة من جهة بعض التفصيلات المهمة في الاستصحاب، فنقول: التفصيل الأول بين الشبهة الحكمية والموضوعية، وهي تقريبا تقدمت عندنا، صحيح؟ قدمت عندنا في الاعتراض على الصحيحة الأولى. الشبهة الثانية في التفصيل بين الشك في المقتضي والرافع، اللي هذا هو القول التاسع وهو أهم الأقوال، وبها يعني بهذين الأمرين، وإن يطيل الكلام فيها بعد ذلك ندخل في ماذا؟ في تنبيهات الاستصحاب. إن شاء الله للكلام تتم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.